الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، هذه رساله جديده من رسائل هذه الدوره العلميه 33 بعد 100، وهي بعنوان المصطلحات واثرها على العلم والثقافه والراي العام، للشيخ صالح بن عبد العزيز ال الشيخ حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة صالح علي الشيخ حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا يكافئ نعمه ويوافي مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، موضوع هذه المحاضرة يتعلق بالمصطلحات وأثر هذه المصطلحات في العلم والفكر والثقافة في تاريخ الأمة الماضية، ولمحة أيضا عن أثرها في الواقع المعاصر. إن هذا الموضوع للمتتبع لحال العالم اليوم، العالم الإسلامي ولغيره، يجد أن هذا الموضوع هو موضوع الساعة، لأن الأثر النفسي الذي يعطيه المصطلح على الأمم أثر لا نهاية له. فكم تأثرت عقول وبنت أجيال مفاهيمها على مصطلحات ولدت وجدتها أمامها، فغذيت بها العقول والقلوب، فصارت المفاهيم منطلقة من تلك المصطلحات، ربما كانت صحيحة وربما كانت خاطئة. ولهذا توجه،
نعم، مهمة جدا يا اخواني مسألة المصطلحات. هذه الرسالة مهمة جدا في ضبط هذه المسألة. خلاصتها يا اخواني: المنهج الحق قائم على مصطلح شرعي منضبط ومفهوم سلفي صحيح. فعندنا الحق مصطلح ومفهوم لهذا المصطلح: الإيمان ومفهوم، الإسلام ومفهوم، البر ومفهوم، التقوى ومفهومها، الإثم والعدوان ومفهوم ذلك، الشرك ومفهوم، الكفر ومفهومه. فإن أحدثت مصطلحا من عندك لا دليل عليه الكتاب والسنة فأنت متجاوز، وإن أحدثت فهما لمصطلح شرعي من عندك فأنت متجاوز. وما وقع الضلال إلا بسبب إحداث مصطلح أو إساءة فهم مصطلح. هذا خلاصة الرسالة. فطالب العلم ينطلق من إيه؟ من مصطلح وفهم. هذا يقول: أنا مسلم، ما الإسلام؟ مسلم مدن يا بدوي، ما الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. يبقى مدد يا بدوي إسلام؟ لا، التوحيد. أنا من أهل التوحيد. التوحيد ما التوحيد؟ إفراد الله بما يستحقه، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. طيب مدد يا بدوي؟ ليس إفراد لله، يبقى لست على التوحيد. أنا على السنة. ما السنة؟ طريقة النبي والصحابة. طب أنت الآن يا حزب، يا من تتبع الجماعات وكذا وكذا وكذا، وتؤيد الأحزاب وتنزل الميادين وتمدح الإخوان وغيره، أنت سني؟ والنبي حذر من التمزق والتفرق والحزبية: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. فكيف تكون على سنة النبي والله أمره ألا يكون من شيء في الحزبية؟ يبقى لست على سنة النبي. فما السنة؟ واحد يقول: أنا حزب لست مبتدعا، فما البدعة؟ ما البدعة؟ تعرف البدعة؟ أنت تقول لست مبتدعا، ما البدعة؟ البدعة الإحداث في الدين. طيب، والأحزاب ورد في الدين ولا محدثة في الدين؟ محدثة في الدين. يبقى أنت إيه؟ سني ولا مبتدع؟ البدعة إحداث في الدين، السنة اتباع الدليل، الأحزاب سنة ولا بدعة؟ بدعة، دعوها فإنها منتهية. يبقى مسألة المصطلحات والمفاهيم أهم مسألة لطالب العلم. ولهذا الحق هذا والمنهج، المنهج كالمسجد كذا مليء بمفردات طيبة مباركة. ونأتي على هذا المسجد عند بابه، نغلقه بقفل القفل هذا هو المصطلح، وما داخل هذا المفهوم المصطلح. الصفوة بيقولوا احنا مسلمون ومتسننون، التبلغيين بيقولوا من اصولنا الستة السنة، كل يدعي اتباع للرسول. قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يبقى الله شرط. فمن كان عنده اصطلاح صحيح فلا بد ان يقدم الواقع والمفهوم الصحيح. انت تقول احب الله، امتحنك الله باتباع رسول الله. واحد يقول احب الصحابه ثم يطعن في الصحابه يصدق؟ اذا المصطلح مساله مهمه جدا جدا جدا. عشان كده من اجل هذا كان المعترك الموجود الان مصطلحات. الا ترون الحزبيين يتضايقون جدا من كلمه المنهج؟ يقول لك الجماعه بتوع المنهج. المنهج ما الذي اقلق مضجعه في مصطلح المنهج؟ لانهم صاروا يحكمون الى شيء اسمه المنهج، منهج السلف، مع ان هذا موجود، المنهج والمنهاج والسبيل والصراط، وكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا سبيلا وسنه قل هذه سبيلي ادعو الله على بصيرات انا ومن اتبعني وان هذا صراطي مستقيما. صراط منهج اصول اهل السنه. فصاروا يتضايقون من مصطلح المنهج. ليه؟ لان هذا ايقظ الامه، فيقال فلان على المنهج فلان ليس على المنهج، فاراد ان يزيح مصطلح المنهج. نعم. ولهذا يقول لك ايه؟ انتم مرجئه مع الدعاه، اانتم خوارج مع الدعاه، مرجئه مع الحكام. يعني ايه؟ مع الحكام سمعنا واطعنا، نسمع ونطيع، يبقى انتم كده مرجئه. ومع الدعاه ننتقد ونحاذر، يبقى انتم خوارج. طيب اذا من على راس المرجئه مع الحكام؟ سمع والطاعه والصبر على جور الائمه. من على راس المرجئه في بناء على تقسيم هذا؟ ها؟ قول يا عبد الله. من على راس المرجئه مين؟ النبي والصحابه. فالذي امر بالصبر هو النبي والصحابه. طب ومن على راس المنتقدين للمنهج المنحرف والدعاه المنحرفين؟ النبي والصحابه. يخرج من ضئضئ هذا اقوام يقرؤون القران لا يجاوز حناجره. يبقى النبي والصحابه كانوا مرجئه مع الحكام وكانوا خوارج مع الدعاه. طيب لما انتم تطعنوا في دعاة السنه، طب ما انتم تطعنوا في دعاة السنه، طب ما انتم طاعنوها ايضا. ولا اذا تكلمنا في مخالفتكم يبقى طاعنون، واذا تكلمتم انتم بالكذب يبقى انتم اهل انصاف وعدل. نعم. فاذا مساله المصطلح دي مساله ايه؟ مساله مهمه جدا جدا. نعم.
ولهذا توجهت للنظر في هذا الموضوع ولم يتح لي من لم اطراف الموضوع وتتبع ما يتعلق به، لكن هو فتح باب لبحث هذا الموضوع لتاصيله مستقبلا ان شاء الله تعالى. المصطلحات نشات قديما ونشات لحاجه الناس اليها، ومضى ذلك يتولد المصطلح شيئا فشيئا وتزيد المصطلحات الى ان صارت في عقلنا الحاضر لعبه من اللعب واثر او عامل مهم في التاثير في اتجاهات الناس وفي تفسيراتهم. ولهذا يمكنني أن أجمل أن سبب اختياري لهذا الموضوع أن موضوع المصطلحات والبحث في ذلك مهم. أولا لأن المصطلحات تمثل مفاتيح متعددة من أنواع المعرفة. المعرفة في أي نوع من أنواع العلوم، مفاتيح تلك المعارف والعلوم إنما هي المصطلحات. ثانيا إن المصطلحات لها تأثير سلبا وإيجابا في العلوم من حيث ماهيتها، وفي المعرفة من حيث ماهيتها، وفي سلوك الناس من حيث هو، وفي سياسات الدول وتأثير تلك السياسات على الناس، وفي السلوك وفي التعبد وفي تنمية المجتمعات والمدنية وإقامة الحضارة.
نعم. لما يجي العالم أن يقول لك إيه؟ هذا تطرف، هذا إرهاب، يبقى وضع مصطلح اسمه مصطلح التطرف والإرهاب. المصطلح ده خطير جدا. مثلا المصطلح ده عندنا إرهاب في الشرع، تربينا به عدو الله وعدوكم، عندنا التطرف الغلو. لكن ما معنى الارهاب والتطرف؟ ماذا تقصد يا من تقول ارهاب؟ ماذا تقصد بالارهاب؟ الارهاب هو الشريعه ولا الارهاب ما خالف الشريعه؟ ان كانت هي الشريعه فهذا باطل، ان كان ما خالف الشريعه فنعم. التطرف الغلو إن كان في تجاوز الشريعة فنعم، وإن كان في موافقة الشريعة فلا. إذا ما التطرف؟ ما الإرهاب؟ رجعية، ما الرجعية؟ نعم.
ثالثا، المصطلح وسيلة لنقل الأفكار بألفاظ محدودة وترتيب المعاني الظاهرة والباطنة في ألفاظ ربما خدمت بعد ذلك وولدت من اللفظ الذي لا يحتمل مع النص، ولدت منها معاني متجددة في المستقبل لأجل احتمال اللفظ أو من أجل احتماله بتعلم أو بوضع أهله على عدة اتجاهات ومعارف. أيضا المصطلح من حيث هو يوجه العقل إلى معنى يرسخ فيه، فهو في الحقيقة موجه للذات، فإنه يتصور الشيء إذا أطلق المصطلح. فإذا أطلق المصطلح الجديد وجعل هذا المصطلح على شيء ما فهو كاسم فلان، لأنه يتبادر إلى الذهن المراد به كذا، وهل هذا المصطلح يدل على ما جعل لإيذائه أو لا يدل، وهل هو صحيح أم ليس بصحيح. هذا خارج عن البحث فيما أنشأ هذا المصطلح، لأنه يجعل العقل لا يفكر في الكلمة إذا وردت إلا بالتفسير. وقد صدق القائل في نحو هذا المعنى: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. فإذا كان القلب خاليا من المعرفة، فإنه إذا أتى لفظ وجعل بإزائه معنى أو معان فإنه سيرسخ فيه. أيضا من أسباب اختياري لهذا الموضوع أنني ألحظ أن ثمة أزمة في تفكير المسلمين، وبعض الناس يعبر بالفكر الإسلامي، لكن أقول أزمة في تفكير المسلمين تجاه علوم الإسلام بأنواعها، تجاه قضايا الأمة، وتجاه أنواع المعرفة وعلوم المدنية بعامة. نشأ عن هذه الأزمة في تفكير المسلمين اضطراب كبير في فهم الحقائق، وهذه الأزمة في التفكير لها أسباب متعددة يمكن أن يتوجه إليها الباحث بالبحث. ومن هذه الأسباب المهمة أزمة المصطلح في الناس. قال: أثر المصطلحات في سياسات الأمم. قال: لهذا أحسن بعض الباحثين أو بعض الحكماء أو بعض الفلاسفة إذ قال: يشعر بأهمية الألفاظ والمصطلحات وتأثير تلك الألفاظ والمصطلحات في الناس. من الألفاظ ما يشعر بوجود أفكار عدة لا تتناولها تلك الألفاظ. ويقول أيضا: إذا شاع اللفظ تشعبت معانيه بحسب عقول مستعمليه، يعني أنه ربما فسر هذا اللفظ والمصطلح فلان من الناس غير التفسير الآخر لأنه محتمل. ولماذا يفسر؟ لأنه أثر عليه بأن يفسر هذا اللفظ بهذا التفسير لتأثيرات أخرى. ولهذا وجود المصطلحات في بعض الأنحاء له ارتباط بالعلوم الإنسانية، وله الارتباط بعلوم الاجتماع، وله ارتباط بالإعلام، وله ارتباط بالتأثير الثقافي بإحداث التقليد وإحداث التبعية وبنزع الاستقلالية في الفكر في تصور الأمور على حقيقتها. لكن كما ذكرنا فيها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي.
ومما يدلك على أهمية هذا حتى في سياسة الدول الآن، لما قامت الشعوب تقول حرية، تغيير، مساواة، كذا وكذا، هذه أصلا أيضا ألفاظ مطلقة، وهذه الألفاظ التي تتمحور حول الناس ما أحد حاول تفسيرها، لأن إذا فسرت عرفت حقا من باطل، وعرفت تطرفا من اعتدال. قد يريد بعض الناس الحرية على أن الواحد، على أن المرأة عادي لو زنى بها خطيبها أو كذا ما في إشكال، هذه حرية، على أن المفتي يفتي بما يعن له. يقول: الزنا بالغشاء المطاطي ليس زنا، يستوجب الحد، كما أفتى بعضه أن الواحد يقول الدخان لا يفطر، لو شرب له سيجارتين لا يفطر. فالحرية أن تلبس المرأة ما شاء، الحرية أن تعبر عن عقيدتك كما شيء، فما الحرية؟ هل ده صحيح؟ أو هذا تجاوز تعبير اللباس، الطعام، الشراب، كل شيء لما يكون ضمن الإطار الشرعي، إطار الدليل، لأن المسلم عبد لله، وما تكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فما الحرية اللي تقصدونها؟ طب مساواة، ما المساواة؟ أن تجعل المسلمين كالمجرمين، والله يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ أو أن تجعل المرأة كالرجل تتولى الولايات، والله يقول: وللرجال عليهن درجة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم. يعني مساواة؟ نعم.
وأيضا يقول القائل في أثر المصطلحات في سياسات الأمم، يقول: من ضرورات فن سياسة الأمم معرفة طائفة من الألفاظ المؤثرة، لأن فعلها أشد من فعل الأدلة العقلية غالبا، فالناس أكثرهم عاطفي، ونخبة من الناس برهانيون يعتمدون على التحليل والبرهان والدليل، ولكن أكثر الناس لا يفكرون بالدليل، لا يفكرون بالبرهان، لا يبنون المسائل على المقدمات، وإنما هم يؤثر عليهم. ولهذا كان من ضروريات فن سياسة الأمم، وقد انتبه إليها الغربيون مبكرا، وانتبه إليها كثير من قادة الأمم في الماضي والحاضر، أن تطلق ألفاظ تؤثر في الناس، فهي أشد فعلا في الناس وأشد تعليقا للناس بتلك السياسات من الأدلة العقلية ومن الواقع والبراهين المختلفة. وهذا تنظر إليه من جهة تأثير الشيوعية فيما أثرت فيه، ومن جهة الرأسمالية فيما أثرت فيه، ومن تأثير الوجودية، وكثير من المذاهب التي تبنتها دول وصارت عليها حضارات أو قامت عليها مدنيات، فإنها أثرت وساقت في الناس ألفاظا ما يفهمون تمام الحقيقة حتى إذا تكشفت خلوا عنها. وقال أيضا في علاقتها، علاقة الألفاظ بسياسة الناس، قال: أهمية المسميات في السياسة دون أهمية الأسماء، يعني أهمية الأسماء أكبر من أهمية المسمى، فكم نفذت نظريات هي من الخرق بما كان في ظل ألفاظ حسنة الانتقاء. وهذا أيضا موجود في بعض التيارات.
نعم، يعني السياسة تقول لك إيه؟ حط الألفاظ التي تجذب الناس ولو كان حقائقها مختلفة أو باطلة، عدل، مساواة، حرية، تعبير، مش عارف ايه، ولو كان تحتها ما تحتها. نعم.
وهذا ايضا موجود في بعض
مثلا المدرسة العقلانية تقول لك ايه؟ احترام العقل، احترام العقل، احترام العقل. طب في احد يعترض على احترام العقل؟ العقل يحترم، العقل بيه نفهم الشريعة، العقل بيه يصبح انسان من اولي الالباب، اولي العقول السليمة. لكن اي عقل، احترام العقل من اي وجهة، من اي اتجاه، ان يختلف المفهوم يا اخوان، حقيقة المفهوم. الجهمية عطلوا صفات الرب لكن اختاروا لذلك مصطلحا كلنا يقبل. ما المصطلح؟ التنزيه. التنزيه، تنزيه الله عن النقص. في احد يختلف هذا المصطلح؟ ما في احد. لكن تحت التنزيه ما هو؟ تعطيل الرب عن اسمائه وصفاته. فالرب لا يرحم، والرب لا يسمع، والرب لا يبصر، والرب لا ينزل، والرب لا يرضى، والرب لا يغضب. كل هذا تحت شعار تنزيه الرب. الجهاد، جماعات الإفساد رفعت هذا الجهاد في سبيل الله، مصطلح كلنا يقبله، كلنا يقبله، لكن جهاد من وكيف إذا به هو إفساد؟ فترفع شعارات الدولة الإسلامية لتطبيق الشريعة الإسلامية، وتحتها الخوارج ومنهج ذي الخويصرة وتقتيل المسلمين الأبرياء بلا نص ولا دليل. معرفة أو التضامن مع المسلمين والشعور بالمسلمين في كل مكان مصطلح طيب، لكن تحته ماذا؟ تحتوي الانضمام الى جماعة معينة بنفسها ومحاربة ما عدا. نعم.
وهذا ايضا موجود في بعض التيارات الاسلامية وبعض الافكار التي خالفت نهج السلف الامة، بانه ثم افكارا والفاظا حسنة الانتقاء اثرت ونفثت نظريات كما قال هي من الخرق بما كان.
من الخرق بما كان. مدري الشيعة يا اخوان، والشيعة وما لماذا تسموا بعد الشيعة وهم الروافض؟ يعني شيعة آل البيت، نتشيع على آل البيت، مصطلح طيب، يعني ننصر آل البيت ونكون مع آل البيت ونحب آل البيت، لكن ماذا تحت ذلك؟ تحت ذلك سب أبا بكر عمر، بل تكفير أبا بكر عمر، ولهذا من ضمن معتقدات هؤلاء لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء إلا ببراء، يعني لا ولاء لعلي وآل البيت إلا بالبراء من ماذا؟ من أبي بكر وعمر، تحت الشعار هذا. يبقى الشعارات لا ينبغي أن تضحك عليك ونضحك عليك بها. مظلوم فلان، مظلوم، مظلومون. ما الظلم أصلا؟ إيه الظلم؟ ينتزع حقك. لكن إذا كنت تريد أن تنزع الحق، يعني واحد يأخذ حق أخته منذ 30 سنة أخذ فدانا من الأرض وغصبه، والآن واحد من أبنائها قدر على أن يرد هذا المغصوب، فأخذ 5 أريض من هذا الفدان، فدان أمي، فقام رجل في نفسه يقول ظلمني هذا الولد، ظلمني وأخذ 5 قراريط من أرضي. وإنما أنت الظالم الأول، إنما قدر الولد هنا على بعض حقه، الولد ما ظلمك، فما الظلم؟ فلا يضحك عليك. ولهذا الحمد لله مشايخ السنة ما يغترون بهذا، مش نزل شباب يا جماعة ونزل مشايخ إسلامية إسلامية لا شرقية ولا غربية. يعني إيه لا شرقية ولا غربية؟ يعني لا وضعية ولا كذا. طب وانت عملت إيه؟ شرقية وغربية، وفين الإسلامية؟ تركت الإسلامية. يبقى ده شعار إسلامية إسلامية لا شرقية ولا غربية. طب وانت عملت إيه؟
نعم. إذا تبين ذلك من كلام بعض الوقلاء المتأملين في المصطلح وأثر ذلك في الناس، فإن وأثر ذلك في الناس، فإن المصطلح من حيث هو كان موجودا استعمالا.
ومن أعظم هذه المصطلحات أيضا السلفية. ما السلفية؟ كل ينتمي إليها الآن يقول أنا على منهج السلفي. ما من منهج السلفي؟ منهج السلفي ده كتاب الرسالة دي، شوف دي يا أخوان الكبراء دي. المنهج السلفي بكم؟ 47 صفحة. المنهج السلفي نصف هذه الرسالة. وحينئذ لن نختلف في أحد سلف على وجه الأرض يصح انتساب المنهج السلفي يعترض على الإمام أحمد؟ طبعا بالطبع لا. طيب هات أصول السنة للإمام أحمد والسلفيون يجتمعون عليها، وحينئذ الاختلاف. لن يجتمع عليها إلا من كان سلفيا حقا. نعم.
فإن المصطلح من حيث هو كان موجودا استعمالا ولكل أهل علم كمسايات اصطلاح، وعن المفكرون في هذه الأزمنة بتجسيد هذا العلم فجعلوا علما خاصا سموه علم المصطلح، وهو يبحث كثيرا في اللسانيات وفي اللغويات، لكن لهذا العلم ارتباطا في فهم معنى الاصطلاح ومعنى الاصطلاح، فعرف علم المصطلح الذي يبحث في الاصطلاح وفي المصطلح. والألفاظ عرف بأنه علم يبحث في العلاقة بين المفاهيم العلمية والمصطلحات اللغوية التي تعبر عنها. قال أثر المصطلح على العلوم المختلفة. ومن أهم الموضوعات التي تبحث في هذا العلم النظرية العامة لعلم المصطلح بحسب وضع أهلها لها، وهي قريبة ليس فيها غلط فيما بحثوه، بل هي صحيحة من حيث عقلية البحث ومن حيث تجسيد العلم. من أهم الموضوعات النظرية العامة لعلم المصطلح، أولا البحث في طبيعة مسائلها قبل أن يبحث في اللفظ والمصطلح يبحث في المفهوم حتى يكون المصطلح مطابقا للمفهوم. طبعا هذا من جهة أهل العلم الخاص به، هم يراعون النزاهة لأنهم لا يطلقون مصطلحا إلا بعد أن يحدد المفهوم ويكون المصطلح مطابقا للمفاهيم التي سيدل عليها هذا المصطلح. أيضا يبحثون في تكوين المفاهيم وخصائص تلك المفاهيم والعلاقة بين المفهوم وبين اللفظ الحاضرة والمستقبلية من حيث أصول العلم ومن حيث أثر تلك الألفاظ. أيضا يتعاطون أو يبحثون في تعريفات في المفهوم والمسمى واللفظ من حيث هو. وأيضا يبحثون كيفية تخصص المصطلح للمفهوم، لأن المصطلح لفظ وله معان كثيرة، لكن كيف يخصص هذا المصطلح لهذا المفهوم المعين؟ هذا يحتاج إلى دراسة علمية متخصصة حتى يكون المصطلح دالا على المفهوم أو على المسمى دلالة ليس فيها تجاوز. وأيضا مما يبحثون طبيعة المصطلحات ووضع المصطلحات. في القديم كان علم المصطلح يبحث في المنطق أو يبحث في أصول الفقه فيما يسمونه بالحدود والتعريفات، ويجعلون ثمة فرقا بين التعريف والحد، والحد هو المصطلح، فيقولون مثلا لفظ كذا تعريفه كذا، يعني من جهة صناعة الحدود تقول مثلا في لفظ الفقه يقولون الفقه هو كذا، المنطق فيحدونه حدا فيجعلونه هو المفهوم، يجعلون هذا الحد هو المفهوم فيما إذا أطلق على اللفظ، لكن لم يسلم هذا لهم من جهة أن الحدود ثمة اعتراضات عليها بحسب ما وضعوه مع أن المناطقة المناطق من لدن اليونان إلى المناطق المسلمين الذين بحثوا في الكلام والمنطق والفلسفة تحروا الدقة، لكنهم لم ينتج عن تعريفاتهم ما يخدم العلوم خدمة صحيحة كما سيأتي في البحث إن شاء الله تعالى. لهذا الناظر والمتأمل اليوم في العلم والكتب والبحوث يجد أن لكل فن من الفنون مصطلحا خاصا به ومصطلحات متنوعة تتعلق بهذا الفن.
نعم، يعني عندنا علم الفقه له مصطلح، علم أصول الفقه، علم الفقه هذا مصطلح له معنى، أصول الفقه مصطلح له معنى، فعلم الفقه علم بالأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، علم أصول الفقه علم كليات قواعد كلية وأدلة إجمالية وكيفية البحث فيها وحال المستفيد منها، فهذا علم يقدم قواعد كلية وهو علم أصول الفقه، وهذا علم يقدم أحكاما جزئية وهو علم الفقه، فتقول حلال حرام وهكذا، هذا واجب، هذا محرم، هذا مستحب، هذا مندوب، هذا كذا 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 إلى آخره، هذا في الفقه. إنما القواعد التي تبنى عليها هذا الأمر هذا في أصول الفقه. فمثلا الأمر يدل على الوجوب إلا لقرينة، هذا دروس في الأصول، أعطاك قاعدة وبناء على هذه القاعدة تأخذها وتطبقها على الواقع، هذا أمر عندي في الشريعة. هذا الأمر هل له صارف؟ لا. إذن هذا الشيء واجب. طب هل له صارف؟ نعم، يبقى هذا مستحب. صلوا قبل المغرب ركعتين، هذا مستحب، صلوا قبل المغرب ركعتين. ثم قال في الثالثة لمن شاء، يبقى دل هذا على استحباب هذا الأمر، استحباب هذا الأمر، مع أن الأصل فيه أنه للوجوب إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. فصار لكل علم الصلاح الخاص به.
فإذا نظرنا إلى العلوم الشرعية، العقيدة مثلا تشمل التوحيد والعقيدة العامة والعقيدة الخاصة، ثم مصطلحات كثيرة تتناولها تلك العلوم. إذا نظرنا في الفقه ثم مصطلحات ألف في مصطلحات العقيدة. وإذا عطفنا الفلسفة والكلام وما يتعلق بها على مباحث الاصطلاح في علوم العقيدة، يعني سواء كانت بحق أو بباطل، إذا عطفنا عليها وجدنا أن كثيرا من الكتب الاصطلاحية ألفت في هذا الميدان، اصطلاحات الفلاسفة، اصطلاحات المناطق، اصطلاحات أهل الكلام، اصطلاحات أهل السلوك، اصطلاحات الصوفية، اصطلاحات العلوم بعامة.
نعم، إذا يعني كل علم الحديث، علم العلوم الإنسانية، التاريخ، الاقتصاد، والآن أحتاج لأكثر من 300 كتاب معاصر في الفنون الاصطلاحية تعريف المصطلحات المختلفة، وهذا يدل على أن حركة فهم المصطلحات حركة حادة وقوية.
وذلك لأهمية المصطلح ودور المصطلح في حياة الناس، وأن الناس يهتمون بفهم علوم المصطلح. بل قال بعض العلماء إنك إذا أخذت كتاب مصطلح لفن من الفنون لم تحتج إلى معلم في ذلك الفن، لأن دقة الفن وفهم فن من الفنون الفقه أو الكلام أو المنطق إنما مبني على فهم اصطلاحات أهله. فإذا فهمت اصطلاحات أهل ذلك الفن فإنه يمكن لك أن تدرك الباقي، لأن العقدة إنما هي في الاصطلاح. فإذا علمت الدلالات فإنه ييسر بعد ذلك فهم ذلك المع العلم. لكن هل الاصطلاحات، هل المصطلح الواحد لا يوجد له إلا معنى واحد؟ الجواب لا، لأن العلوم متداخلة. فنجد مثلا أن لفظا واحدا مصطلح في علم من العلوم، تجد أن هذا اللفظ موجود في علم آخر وفي علم ثالث وفي علم رابع. مثلا إذا نظرت إلى المسند والمسند إليه، هذا يستعمل في الحديث وله معنى، يستعمل في البلاغة له معنى. إذا نظرنا في الخبر، الخبر في الحديث له دلالة، في النحو له دلالة، في المنطق له دلالة، وهكذا. لفظة الرجع، الرجع
هو مصطلح واحد ولكن يفسر على حسب العلم المسند إليه. عندك خبر، الخبر قد يستعمله أهل الحديث، وهو الخبر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره، هذا خبر. وعند البلاغيين الخبر والإنشاء وهكذا، وعند النحو النحويين المبتدأ والخبر. فما الخبر عند النحويين؟ وما الخبر عند البلاغيين؟ وما الخبر عند أهل الحديث؟ وهو مصطلح واحد، الخبر. نعم.
لفظة الرجعة، الرجعة إذا سألت ما معنى الرجعة لابد أن يقال في أي فن تريد تعريف الرجعة. فالرجعة عند الفقهاء لها معنى، والرجعة عند بعض
الفقهاء رجعة المرأة لزوجها. نعم.
ورجعة عند بعض الفرق لها معنى، رجعة الإمام أو نحو ذلك، ورجعة المسيح عند النصارى لها معنى إلى آخره. فإذا كثير من تؤثر في تلك العلوم وفي فهم تلك العلوم.
نعم.
قال المصطلح حركة مدنية. إذا إذا قلبنا الصفحات والتاريخ إلى ما قبل الإسلام وجدنا أن حقيقة المصطلح والإصطلاح ناشئ عن الحركة المدنية للأمة. الحركة المدنية من حيث هي يعني بوسائل المدنية ووسائل العيش سعى الناس في بحث المصطلحات التي تعينهم على أمور مدنية، ثم بعد ذلك دخلت المصطلحات الفكرية أو دخلت المصطلحات التي تبحث في علوم العقائد أو فيما وراء الغيب أو في أشياء كثيرة كما هي عند اليونان وغيرهم. إذا نظرنا في العربي إلى الذين جاءت الرسالة إليهم وجدنا أن العرب استعملوا كثيرا من المصطلحات، فالمصطلح طبعا اللسانيون يبحثون في المصطلح من حيث كيف وسائله، مثلا نشأة المصطلحات، كيف نبحث هذا المصطلح، النحت والاشتقاق إلى آخره، التعريب هل هو للمعنى أو لللفظ، هذه اللسانيات هذا يبحثون بحوثا مختلفة في ذلك. لكن العرب على أي استعملت المصطلحات وأنشأت مصطلحات في علوم كثيرة، مثلا في تنظيم الإدارة والرفادة ونحوها، في الزراعة العرب تستحمل للمهندس لفظ القناق مثل ما قاله ابن سينا في الخطط نقلا عن الخليل الفراهيدي في العين، وهو المقدر لمجاري المياه القناق. لاحظ لها ارتباط بالقناق القناق
اللي هو المهندس يعني. نعم
لاحظ لها ارتباط بالقناة إلى آخره من جهة الاشتقاق، لكن هذا مصطلح القناق حيث حتى قال وهو المهندس المقدر لمجاري المياه. استعملت أيضا في الطب الأثر وهو احتباس البول والحمى والجدري إلى آخره من المصطلحات الطبية أو مرضية معينة. في النقود استعملوا مصطلح الدينار، مصطلح ما له اشتقاق معين، الدينار والدرهم والدانق والفلس وأشباه ذلك. وفي الموازين أيضا استعملوا الرطل والميثاق في الدرهم
والمثقال
في الدرهم وفي المكيال المد والصاع. وفي تقدير المسافات استعملوا مصطلحات الفرسخ والميل، وفي الفلكي أيضا استعملوا مصطلح لمجموعة من نجوم بأنها الثور، ومجموعة أخرى بأنها الأسد، ومجموعة أخرى بأنها الجدي. وفي النجوم سموا هذا نجم الثريا، وهذا نجم الشعرة، وهذا نجم السهيل. السهيل اسم، فلماذا أطلق على النجم سهيل؟ هذا اصطلاح، لكن هل فيه ارتباط بين الإسلام والمسمى؟
بين الاسم والمسمى
لا، إنما هو مجرد اصطلاح. إذن فحركة الاصطلاح حركة مدنية مهمة، لا يمكن أن نغير جانب أهمية المصطلح إلا إذا غيرنا أهمية جانب التمدن في حياة الناس وفي حركة الناس. ولهذا كان في النظرة للتمدن والمدنية والحضارة لابد أن يكون معها في تقييمها النظرة للمصطلحات التي نشأت، فبقوة أمة من الأمم في مدنيتها وفي حضارتها تكون قوة المصطلحات ودقة تلك المصطلحات. المصطلح والشريعة، ومعلوم أنه عندنا نوعان من العلوم، ثم علوم لا يدخلها الهوى وثم علوم يدخلها الهوى. أما العلوم التي لا يدخلها الهوى التي يشترك الناس في عقولهم في إدراك الرياضيات، 1+1=2، 2 × 2 سموا هذه العملية ضربة، اصطلاح يساوي مثلا 4 إلى آخره. فلو قال 1+2=2 فهذا سيرد عليه. فلهذا الشريعة لم تأتي في تحديد المصطلحات التي لا يدخلها الهوى ولا اعتنت بها، وإنما وافقت في الناس على ما كانوا عليه إذا كانوا متجردين في العلم، يعني متحرين في الحقيقة في العلم إذا أنشأوا أو وضعوا تلك المصطلحات. لكن ما يدخله الهوى فإننا يجب أن نعلم أن الشريعة جاءت بأسماء خاصة سماها بعض العلماء الأسماء الإسلامية، سماها ابن فارس الأسباب الإسلامية، ويسميها علماء الأصول الحقائق الشرعية ونحو ذلك. والشريعة
يعني هذه مسألة أو فائدة دقيقة، يعني الشارع ما جاء يحدد كل المصطلحات فيقول المصطلحات التي لا يدخلها هوى، وهوى 1+1=2 أو كذا مصطلحات، يعني ما يدخلها هوى الشريعة تركت ذلك للناس، لأن هذا ما يدخله هوى، هذا ما يختلف الناس بسببه إلى مهتد وضال، إلى مسلم وكافر. أما المصطلحات التي يدخلها الهوى وتنقلب بها المفاهيم ويصبح المهتدي ضالا والضال مهتديا، هذه حسمتها الشريعة. فكان من جملة ما بيّنته الشريعة حتى لا يرجع إلى هذه المصطلحات، في هذه المصطلحات إلى أهواء الناس، بل إلى الشريعة. فما الإسلام وما الإيمان وما السنة وما البدعة وما البر وما التقوى وما المعروف وما المنكر، هذه مصطلحات قد يختلف الناس فيها حسب هواهم، فلهذا حسمتها الشريعة. نعم.
والشريعة اهتمت اهتماما كبيرا كما في الكتاب والسنة بالمصطلح، بل الشريعة إنما هي مصطلحات يعني جديدة جاءت على خلاف ما تعهده العرب. يعني مثلا إذا نظرنا إلى الوضوء، إذا أطلق لفظ الوضوء تبادر إلى ذهنك المعنى المعين، لكن المعنى هل كانت تعرفه العرب؟ لا، يعني على هذا التفصيل، وإنما عرف بعد الشريعة، وإنما هو عرف بعد الشريعة، عرف بعد بالشريعة. الصلاة في اللغة العرب الثناء أو الدعاء، لكن جاءت بهذه الصفة. الزكاة، الحج والصوم مما استعملته الشريعة. جاء في القرآن والسنة نقل ألفاظ كثيرة بنوع من النقل من استعمالاتها العربية إلى استعمال جديد.
اللي هو اصطلاح شرعي، يعني استعمال لغوي إلى شرعي.
فيصح أن يقال إن هذه أسباب إسلامية أو حقائق شرعية، لكن هل يقال هي مصطلحات أو لا؟ هذا اختلف فيه الباحثون في هذا الميدان، والأصح أنه لا يقال عنها مصطلحات، لأنه كما قد يتبادر إلى الذهن أن المصطلح هو اصطلاح جماعة على شيء، كما قال بعض العلماء في تعريف المصطلح هو تواضع جماعة على جعل لفظ يؤدي إلى معنى، أو على جعل لفظ بإزاء معنى. تواضع جماعة يعني اتفاق، تواضع جماعة يعني اتفاق. قد يكون الاتفاق باجتماع نضع هذا، وقد يكون اتفاق مجموعة من علماء فن من الفنون بالتوارد على استعمال هذا المصطلح على هذا النحو. لكن أيضا هل العلوم تتفق في المصطلحات؟ لا تتفق في النحو. مثلا هل اصطلاحات النحو متفقة؟ لا، فنحات الكوفة له مصطلح، ونحات البصرة له مصطلح، وربما تجد أن عندنا الآن نستعمل لفظا الرجل يعرب على طريقة البصريين، ويستعمل في إعرابه على طريقة الكوفيين، مثل النعت، يقول هذا نعت مثلا في أي مثال، يقول هذا نعت وهو استعمال الكوفيين، أو يقول هذا صفة وهو استعمال البصريين، ثم تداخل في المصطلح، ثم تداخل في المصطلحات.
لكن تقول البعض يعبر يقول هذا نعت، بعض يعبر يقول هذا صفة، وهي إيه؟ وهي واحدة. نعم.
المقصود من ذلك أن الشريعة جاءت بالاهتمام بالمصطلح، حتى إن بعضهم كتب محمد صلى الله عليه وسلم والتربية الإصطلاحية، وذكر عدة أشياء أن محمدا عليه الصلاة والسلام اهتم بالمصطلح وأصله، وجعل العقل يفكر في الأشياء بحسب المصطلحات التي جاءت في الشريعة. هذا يسلم في ميادين كبيرة. فربنا جل وعلا يقول في كتابه في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. راعنا كلمة طيبة، كلمة حسنة، يعني من المراعاة والانتظار والرأفة والأخذ في الانتظار في الحديث وتجاذب ذلك، ولكن هذا اللفظ اصطلاحا عند اليهود بمعناه السب، كما قال ابن عباس في ذلك: كان المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، على جهة الطلب والرغبة من المراعاة، أي التفت إلينا، وكان هذا بلسان اليهود سبا. فقال الله جل وعلا: لا تقولوا راعنا، مع أنها كلمة حسنة، وقولوا انظرنا. قال القرطبي بعدما ساق تفسير هذه الآية: في هذه الآية دليلان، أحدهما على تجنب الألفاظ المحتملة، والثاني دليل على سد الذرائع.
نعم، إذا كان البعض سيستعمل هذا اللفظ في الطعن في الإسلام، ولو كان في أصله أنه مباح، فدع هذا، فدعه ولا تستعمله حتى لا تتشبه به. نعم.
أيضا النبي صلى الله عليه وسلم،
والأمر الثاني أيضا، أننا نبتعد عن الألفاظ المحتملة، لأن الألفاظ المحتملة لا تحدد المفاهيم وتضبط ذلك. نعم.
أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر موافقة الأعراب على بعض الإصطلاحات، بل أبقاها على الإصطلاح الشرعي، ونهى أن يترك اللفظ الشرعي أو الحقيقة الشرعية لأجل المراعاة أو انسياقا مع فعل الأعراب. مثال ذلك ما رواه مسلم رحمه الله في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا هي العشاء، وهم يعتمون الإبل.
يعني شوف، إلى أي حد اهتم النبي؟ فالأعراب دائما يقول عتمة، العتمة في العشاء، فالنبي يقول: لا يغلب أنكم الأعراب على هذا، مع أنه قد جاء في بعض الألفاظ العتمة، لكن ولهذا قال العلماء: لا بأس باستعمالها بعض الأحيان، لكن لا يكون هذا الغالب، فيضيع الاسم الشرعي. ومثل يا أخواني الآن أيضا مسألة الآخر، بدلا مثلا من أن يقال المسلمون وغير المسلمين، صار له ايه؟ انت والاخر، مش المسلم وغير المسلم، المسلم والكافر، لا، انت والاخر. وهذه خطيرة جدا. ما خطورتها؟ انها ترفع المسميات الشرعية التي يترتب عليها القبول والرد، يترتب عليها القبول والرد، ترتب عليها الجنة والنار. انت والاخر، من المحمى؟ انت مع الاخر ولا انت ضد الاخر ولا ماذا؟ يعني أنت والآخر في إسلام، في غير إسلام. الإسلام حدد هذه المصطلحات: في مسلم، في غير مسلم، في كافر، في مجوسي، في كتابي. هذه المصطلحات لابد أن إيه؟ أن تبقى. نعم.
كانوا يسمون العشاء العتمة، والعتمة لفظ متعلق بأشياء دنيوية بحلب الإبل أو بما يبقى من الحليب على الاختلاف في تفسيرها. واسم العشاء جاء في القرآن ومن بعد صلاة العشاء قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على اهتمام الناس بما جاء من الحقائق الشرعية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نترك هذه الحقائق لاستعمال من نقص في دينه ولم يكمل به. ولهذا ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم أورد مخالفة الأعراب في التسمية في أن الشريعة جاءت بالنهي عن التشبه بالكفار والشياطين والتشبه بمن لم يكمل دينه أو لم يحسن إسلامه على الحقيقة وهم الأعراب، فقال في كلام الله وقريب من هذا يعني مخالفة الشياطين مخالفة من لم يكمل دينه من الأعراب ونحوهم. وأيضا روى البخاري عن عبد الله بن مغفل وهو المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال والأعراب تقول هي العشاء، كانوا يسمون المغرب العشاء والعشاء العتمة. قال ابن تيمية رحمه الله فقد كره موافقة الأعراب في اسم المغرب والعشاء بالعشاء والعتمة، وهذه القراءة عند بعض علمائنا تقتضي كراهة هذا الاسم مطلقة، وعند بعض كراهة الإكثار منه حتى يغلب على الاسم الآخر وهو المشهور عندنا.
نعم يعني هو الصحيح،
يعني إذا استعمل نادرا فلا بأس، لكن أن يغلب يصير الغالب فهذا هو المنهي عنه. وهذا الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله فيما نسبه قال وهو المشهور عندنا يعني عند الحنابلة، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي وابن المنذر وجماعة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سمعهم يقولون العتمة صاح وغضب كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف.
الله أكبر يا إخواني، سبحان الله. شوف الصحابة حفظوا على الشريعة حتى الألفاظ كما رباهم النبي على ذلك. شوف العتمة إذا سمع ابن عمر صاح وغضب، وأنت تسمع الآن البدع والضلالات والانحراف، ولو جيت تغضب قيل إنك متشدد، لو جيت تغضب على الشرك ماذا يا بدوي ماذا يا حسين على البدع. ولكن السلف كانوا يعظمون السنن حتى الألفاظ، سبحان الله. ولهذا ويدل على هذا قصة الإمام مالك مع الرجل الذي جاء وسأله يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فغضب غضبا شديدا وقال يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فخرج من المسجد. وعائشة رضي الله عنها لما قالت لها معاذة ما بال الحياة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، سؤال يا أخوان سؤال، ما بال الحياة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت أحرورية أنت، كان النبي يأمر بقضاء الصوم ولا يأمر بقضاء الصلاة، يبقى ضبط حبك. فابن عمر يهتف بهذا ويصيح العتمة، سبحان الله. فليأتي ابن عمر الآن تقارب مع الشيعة، تقارب بين الأديان، وحدة الأديان، فليأتي ابن عمر ليرى هل هناك تمييز بين الإسلام وبين الكفر الآن. والله العظيم يا إخوانا أنا أسمع رجلا يقول لا فرق بين الناس باعتبار الدين، إنما الفرق بين الناس باعتبار التقوى والعمل الصالح، لأن الله قال إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهناك كتاب قرأت فيه من يقول بأنه حرية الاعتقاد، قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وفهموا أن الإنسان في الكفر إيمان يرجع إلى مشيئته، فظنوا أن هذا تخييرا، أن هذا تخيير، من شاء آمن ومن شاء كفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهذا خرج مخرج التهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن اعتدنا الظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإلا الله يخير الإنسان، من شاء أن يؤمن آمن، من شاء أن يكفر كفر، اختيار. إذن ما معنى قول الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه فغير دين الله يبغون ولو أسلم من السماوات والأرض طوعا وكرها، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. والذي بعد نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، حديث أبو هريرة عند مسلم. نعم.
قال أيضا من الدلائل على اهتمام الشريعة بالاصطلاح ما رواه أبو داود من طريق مالك بن أبي مريم على أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشربن ناس الخمر يسمونها بغير اسمها. تلحظ العلاقة أنه من الأمة يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، كأن تغير الاسم سهل لهم شرب الخمر، فكان تغير الاسم سبيلا لتسهيل شربها لأنه اختلف الوازع بتغيير الاسم. ولهذا روى الدارمي في مسنده بسند لين من طريق
يعني الخمر شربت واستهان بها كثير من الناس، والسبب أنها شربت بغير اسمه، شراب روحي، هذا الشراب الروحي، ولا يسمونها خمرا، لهذا ثورت عند كثير من الناس. فإذا أرادوا الجريمة أن يسهلوها على الناس سموها بإيه؟ زي التبرك كده، تبرج والخروج بكذا وكذا ومشابهة المشركين، هذا اسمه عندنا يا إخواني التمدن، فلان متمدن، فلان متحضر. خلاص طالما انت سميتها تحضرا راجت عند الناس، ولذا اصبح الحجاب رجعية واصبح التبرج تحضرا وتمدنا. من الذي يهرب من التمدن والتحضر ومن الذي يقبل على الرجعية؟ الناس بس الناس ماذا يصنعون؟ يقبلون على التحضر والتمدن، حتى اصبح السلام عليكم دي يعني ليست من التمدن والتحضر، لسه نقول السلام عليكم وتقول لي بقى جزاك الله خيرا، لا يا اخي اوكي ميرسي جود مورنينج بس، لكن السلام عليكم جزاك الله خيرا صارت غريبة، لأن أصبح هذا علامة يا إخواني تخلف. لكن التمدن مراعاة بقى كذا أساليب العصر، الأساليب كذا كذا كذا، متابعة حتى النهاردة البنت تقول لك هو الشباب، الشاب مثلا الشاب ده إيه مش عارف فيسبوك ولا كذا يعني، ها مش عارف مصطلح كده بيعملوه يعني، يعني معناه يعني هلو في الوسائل ديت يعني الفيسبوك والحاجات ديت وكذا وكذا، هلو في الوسائل ديت، اذا لم يكن له في الوسائل ديت يبقى لا يصلح زوجا، لا يصلح، مش عصري مش معاصر. حتى السلفيين زعموا ارادوا ان يعني يروجوا لمنهجهم فقالوا نحن عندنا منهجنا ايه؟ سلفية المعتقد عصرانية المواجهة، يبقى احنا لسنا متحجرين في المواجهة، يبقى عندنا المنهج والمواجهة واحد. لا ولك لا، احنا عندنا سلفية الايه المعتقد ولكن عصرانية المواجهة. من هنا بقى طلع العيال شوية العيال بتوع حزب النور على القنوات الفضائية، رأيتم انتم هذا موجود عند حزب النور اللي هم المتحدثين الرسميين، اصبح المتحدثين الرسميين دول هم اللي بيتكلموا بايه بهذه المصطلحات، يطلعوا الواحد او كذا ازاي بقى يتكلم بالمصطلح الايه الغربي بحيث يدل هذا على أن تربيته تربية صحيحة، أو أنه عنده تمدن وتحضر ومواكبة للبيئة التي سينضم إليها بعد قليل. نعم.
من التمدن والتحضر
أن نعم. ولهذا روى الدارمي في مسنده بسند لين من طريق القاسم عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء كفي الخمر. قيل وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال يسمونها بغير اسمها فيستحلونها. الحظ هذا الربط أن تغير المسميات تغير الاسم تغير معنى الحكم حتى في نفسية الناس، وهذا الحديث أخرجه ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها. أيضا مما جاء في الشريعة في مثل هذا الباب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرمة، وكانت العرب تسمي العنب كرمة كما قال الشاعر إذا مت فادفنوني إلى جنب كرمة تروي عظامي عند موتي عروقها إلى آخر كلامه. والكرم من أنه شيء كريم شيء متميز فاق غيره. فروى البخاري
يعني شوف اهتمام النبي بالمصطلحات إلى هذا الحد، اهتمام عظيم سبحان الله. الإنسان ألا يستحي الإنسان من نفسه أنه هذه المصطلحات، مع أن العلماء يقولون هذا في باب آداب الألفاظ، يعني لا يترتب عليها سنة ولا بدعة ولا يترتب عليها محرم وقوع في كبائر أو خروج من الملة، فكيف بما ترتب عليه السنة والبدعة يا إخوان؟ والمبتدع والسلف السني. نعم.
فروى البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسموا العنب الكرمة، وفي رواية فإنما الكرمة قلب المؤمن، وفي صحيح
فإنما الكرم قلب
المؤمن، وفي صحيح مسلم لا يقول أحدكم للعنب الكرمة إنما الكرم الرجل المسلم. قال انتبه الخطابي لهذه العلاقة في الاصطلاح والمعنى وما يؤديه من التأثير على النفوس، فقال رحمه الله: المراد بالنهي تأكيد تحريم الخمر بمحو اسمها، ولأن في تأكيد هذا الاسم لها، يعني الاسم الذي كان عند العرب القرم الشريعة سمتها خمرة وأكدت على ذلك واستعملته ونهت عن غيره، لأن في ترقية هذا الاسم وهو الكرم لها تقرير لما كان يتوهمونه من تكريم شاربها، فنهى عن تسميتها كرمة، وقال إنما الكرمة قلب المؤمن لما فيه من نور الإيمان وهدي الإسلام. وقال المازري أيضا رحمه الله: كره أن يسمي هذا المحرم باسم تهيب طباعهم عند ذكره، فيكون ذلك كالمحرم لهم. وهذا في الحقيقة صحيح، لأن الشريعة حينما راعت الأسماء راعت جانب العبودية في الناس، وكما ذكرت لك الأسماء التي لا تدخل في جانب الهوى، في جانب السلوك وفي جانب التعبد، هذه تركتها الشريعة لحال الناس، فلم تغير فيما أسموه ومصطلحه عليه.
دي مسألة مهمة الحقيقة، إن توقف المصطلحات الشريعة تسكت ما لا دخل الهوى فيه، وكذا الشريعة تركته للناس، وهذا الذي يسمى بالعرف. إنما ما فيه مدخل للهوى والتغيير والتبديل عما فطر الله عز وجل عن الناس حددته الشريعة، عقائد والمصطلحات. ولهذا ما ترك الإسلام ليفسر من قبل الناس، ولو ترك الإيمان يفسر من قبل الناس، ولو ترك التوحيد يفسر من قبل الناس، إنما فصلت الشريعة هذه المصطلحات حتى تكون حكما علينا جميعا. سبحان الله، فعلا جزاء الله خير الشيخ صالح. الحقيقة في هذه الرسالة المهمة يلفت النظر فعلا إلى ضرورة أن طالب العلم انطلاقه من المصطلح. إحنا إخواني بنختلف المصطلح، إحنا بنقول إيه دلوقتي يا إخوان؟ فلان سلفي، فلان مش سلفي، صح ولا لأ؟ إحنا اختلفنا في كده، أنت بتعترض بتقول لأ، أنت بتطعن في السلفيين، وأنا بقول لك أنا بطعن وبحذر من الإخوان ومن كذا ومن كذا. هو يقول لك انت سلفي، انت تقوله مش سلفي. رجعنا الى ماذا؟ المصطلح. ما السلفية؟ ما السلفية؟ ما مصادر السلفية؟ ايه المصادر؟ من رجالها؟ فالسلفية لها مصطلح، لها مضمون وهي اصول السنة والجماعة، لها مصادر كتاب السنة في مسألة الامة، لها رجال وهم ائمة السلف في سائر العصور وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
لكن ما يتعلق بالسلوك وما يتعلق بالعبد وما يتعلق بالحلال والحرام وما يتعلق بالعقيدة وفي الديانة، فإن الشريعة جاءت بأسماء سماها العلماء الحقائق الشرعية وأمرت بالالتزام بها ونهت عن استعمال غيرها، لما في ذلك من إبقاء شعار الديانة وعدم الالتفات إلى غيره. هذا الأمر نما في هذه الأمة في أمة الإسلام على هذا الفهم، على أنه في العلوم المدنية التي لا تأثير للسلوك فيها افعل وانشئ من المصطلحات ما شئت. فأول ما نما مصطلحات العلوم الخاصة، ففي النحو بدأ المبتدأ والخبر والحال والنعت والصفة وإلى آخره، والتمييز إلى آخر فنون النحو. وفي الشعر جاءت لما جاءت الأوزان، وجاءت كثير من الاصطلاحات مثل البحور والعلل والمجموع والمفرق. أيضا في الاصطلاحات الأخرى في الحديث سموا الخبر والحديث والضعيف والصحيح والحسن والمعلل والمضطرب إلى آخره. فنشأت علوم كثيرة ووضعت لها اصطلاحات في حركة هي أقوى حركة علمية مؤصلة شهدتها المدنيات. أكثر اصطلاحات مرت على التاريخ هي الاصطلاحات التي وضعت في تاريخ الإسلام، وذلك في مجال كبير من المجالات العلوم التي لا أثر لها لهذه الاصطلاحات في السلوك أو التعبد أو العقائد إلى آخره. لكن أيضا نشأت اصطلاحات يدخلها الهوى، وهي اصطلاحات كثيرة. لكن متى نشأت؟ هل كانت وليدة هذه الأمة؟ لا، إنما جاءت من تعريب مصطلحات اليونان حينما ظهرت الترجمة في العهد الأموي بداية تراجم الكتب، ولم تحفظ لنا المكاتب شيئا من بدايات التراجم في العهد الأموي، وإنما ما وجدناه هو تراجم في العهد العباسي. المقصود أنها ترجمت كتب كثيرة وتعلمون القصة في أصل الترجمة. حينما بعث هارون الرشيد أحد العلماء عنده ليأخذ الكتب الموجودة من عند اليونان لتترجم، ينقلها مدة سنة إلى حسب ما ورد، فأبى القيصر ذلك، ثم قال له من عنده أعطهم أكثرها فإنها لن تدخل على أصحاب ملة إلا أفسدت ملتهم. وحمل معه ما حمل، ثم بدأ في الترجمة ابن المقفع ومن نحى نحوه، فترجموا كتبا وابن إسحاق، وترجموا كتبا كثيرة. هذه التراجم للكتب كانت تترجم لوضع مصطلحات فترجموا في العقائد وترجموا في الكلام ترجموا في السلوك أشياء كثيرة متنوعة، منها تراجم في أشياء مدنية ومنها تراجم في أشياء تتعلق في الديانة. وجاء هذا الكم الهائل إلى الأمة وحدث هناك ضخ كبير من المصطلحات قواه المأمون الخليفة العباسي بمثل هذه الكتب، فانتشرت المصطلحات الجديدة فنشأ ما يسمى بعلم الكلام. حقيقة علم الكلام هو خليط من النظر في البراهين الإسلامية والنظر في الأصول اليونانية، فمنها جعلوا خليطا سموه الكلام. سموه الكلام
خليط من الفلسفات والأصول اليونانية وبعض البراهين الشرعية، فخلطوا بينها وقدموا فكرا وكلاما جديدا عاريا عن الضوابط الشرعية. وهذا العلم من زجر العلماء أصحابه وكذا فسموه علم الكلام. هذا علم الكلام يعني العلم الذي لا يقوم على دليل من كتاب ولا من سنة منضبط، ولما أخذوا بعض المشتبهات وأضافوا إليها هذه الفلسفات فصارت مزيجا من هذا، وكانت هذه صناعة الشيطان الحقيقة التي أضل بها عقائد المسلمين. فمن حرف المسلمون ظهر هذا الإحراف بقوة إلا بعد ترجمة هذه الكتب ودخول هذه الكتب إلى المجتمع الإسلامي.
كذلك التصوف هو خليط ما بين الإشراق والفيض عند اليونان عند أفلوطين، وأفلوطين غير أفلاطون، أفلوطين بعد أرسطو، أفلاطون ثم أرسطو ثم أفلوطين. جاء بنظرية الإشراق واصطلاحات عن الفيض واتصال النفس بالملأ الأعلى، ودخلت فنشأ عن هذا الخليط من رؤية بعض الزهاد للتنسك بالإسلام والتأثر بهذه الكتب الإشراقية في المدرسة الإسكندرية، فخرج عندنا شيء جديد اسمه التصوف الغالي. فنشأ هذان الانحرافان الكبيران، انحراف في العقيدة بإنشاء علم الكلام والفلسفة سموها الفلسفة الإسلامية، والتصوف وما آل إليه القول بوحدة الوجود. نضرب أمثلة على الاصطلاحات التي نشأت في العلوم وأثر هذه المصطلحات في الأمة. مثلا في مباحث العقيدة أحدث لفظ الجسم إثباتا لله أو نفيا، لفظ العرض، السلوك في الصفات، التأويل في الغيبيات بعامة. هذه ألفاظ اصطلاحية لم تكن في الكتاب ولا في السنة، أحدثت هذه الألفاظ انحرافا كبيرا جدا في الأمة. فجاء لفظ الأعراض حينما نظروا في القصة المعروفة في القول بالأعراض وعلاقة الجسم بالعرض وإثبات وجود الله عند جهم والجهمية. المقصود أنهم فسروا العرض بشيء وفسروا الجسم بشيء، والجسم والعرض والجوهر والهيولة إلى آخره ألفاظ مستعملة عند اليونان فنقلوها بتفسيراتها. وحينئذ نظروا في الشريعة فوجدوا أن ما لم يوافق هذا المصطلح وما يدل عليه يجب نفيه، ولهذا نفوا عن الله جل وعلا الصفات وعدوا.
إذا كان مدخلهم ما هو التآثر بهذه الاصطلاحات اليونانية فحاكموا إليها الأدلة الشرعية، ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطوا منه، ولو رجعوا إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لاصطلح آمنا بالله بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، والشريعة تكفي والحمد لله، ومن لم تكفي الشريعة فلا كفاه الله. نعم.
وعدوا إثبات الصفات إثبات الجسمية لله تعالى، والشريعة أصلا ليس فيها لفظ الجسم لله جل وعلا لا نفيا ولا إثباتا ولا لفظ العرض ولا ألفاظ السلوب إلى آخره. أحدثت هذه الكمية من المصطلحات ظهور فرق جديدة تتبنى هذه المصطلحات وتعارض بها الأصول الشرعية، فحدثت افتراقات كثيرة في الأمة وآثار في علوم مختلفة. إذا نظرت في جانب توحيد العبادة، لفظ التوسل والوسيلة جاء في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. وابتغوا إليه الوسيلة يعني الحاجة، إذا كانت لكم حاجة فابتغوها عند الله جل وعلا دون غيره. هذه الوسيلة استعملت أيضا في الدعاء، يعني حاجة حي من حي آخر في الدعاء، كما قال عمر رضي الله عنه: مرة كنا إذا أجتبنا توسلنا بنبينا، والآن نتوسل بعم نبينا، يا عباس قم فادعوا الله لنا، فقام فدعا في الاستسقاء. فلفظ التوسل له معنى شرعي، ثم بعد ذلك جعل هذا اللفظ التوسل يشمل عبادة الأموات والاستغاثة بهم، سؤال الميت سواء كان نبيا أو غيره، أو سؤال الجني أو سؤال الملك، جعل ذلك ورغبة في الوسيلة، ولم يجعلوه شركا.
جعل ذلك رغبة في الوسيلة ولم يجعلوه شركا، لم يجعلوه بدعة. إذا نقلوا الوسيلة من مصطلحها الشرعي إلى المصطلح البدعي الذي هو الشرك. نقل وسيلة من الوسيلة، فالوسيلة الوسيلة وهي ما يتوصل به العبد إلى مرضاة الله مما شرع الله. وابتغوا للوسيلة يعني القرب، التوصل إلى الله بما شرع الله. فجعلوا الوسيلة هي إيه؟ الوسيلة عندهم هي التوسل بذوات الصالحين وسؤال هؤلاء الحاجات وتفريج الكربات، فنقلوه من المراد الشرعي إلى ماذا؟ إلى المراد الشركي. نعم نعم لفظ التأويل،
لفظ التأويل هو موجود في الكتاب في القرآن في قوله جل وعلا نبئنا بتأويله وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هذا التأويل معنى التفسير أو معنى ما تقول إليه حقائق الأشياء إما في الدنيا أو في الآخرة، لكن جاء لفظ جديد سموه التأويل وجعل له معنى يعني مصطلح، جعل له معنى سلط على النصوص وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره بقرينة. هذا سلط على النصوص فحدث انفراد كبير في فهم الأدلة الشرعية سواء كان في أبواب الاعتقاد أم في أبواب الفقه.
نعم يعني التأويل بمعنى التفسير هذا لا ضرر فيه، ولهذا السلف أول بمعنى فسر نبينا بتأويله يعني بتفسير، وعليه فقالوا تعالى ومعلم تأويله إلا الله. إذا قلنا بأن تأويل معناه التفسير فلنا أن نصل نقول ومعلم تأويله إلا الله هو الراسخون في العلم، وإذا قصدنا بالتأويل حقيقة ما يقول إليه الشيء فهذا اختص الله به سبحانه وتعالى فنقف ومعلم تأويله إلا الله. لكن جاءت المبتدعة وقالوا التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى غير القرين، فصاروا بقى يؤولون اليد بالقدرة أو النعمة والوجه بالذات والنزول بنزول الرحمة وهكذا. نعم
إذا نظرنا أيضا في التفسير التفسير المعاصر أو التفسيرات القديمة،
ولهذا أخوان السلفية قوية ما بقيت تدرس من كتبها، السلفية قوية ما دام الأثر والنص، وليس النص في كثير من الناس يمدح النص يقول النص أيوة نعم نضع الكتاب والسنة، لكن يقع الخلل فين؟ في الفهم. كثير من الناس يعتز بالنص ويحقق النص ويخرج النص وينقح النص ويأتي ويعمل كتب رجال ليل نهار كتب رجال، وده طريق كذا وده طريق كذا وده شاذ وده معل وده وده وإلى آخره، ويتعب نفسه هذا الباب. وهذا علم طيب، هذا علم طيب تمييز السنة صحيح من الضعيف المقبول من المردود، لكن إنما يراد لماذا؟ لمعرفة فهم النص ومعنى النص. ولهذا البخاري لما وضع الكتاب الرائع الماتع لما وضع صحيحة وضعه ماذا؟ وضعه فقه ونص، وأخذ من النص فقه وبوب به. فلابد من الفهم نص وفهم، والفهم هذا لابد أن ينضبط بفهم السلف فهم العلماء لا تخرج عن فهم العلماء. نعم
إذا نظرنا أيضا في التفسير التفسير المعاصر أو التفسيرات القديمة، التفسير هو تفسير لآي القرآن، فإذا أريد نقل التفسير إلى لغة أخرى فهل ينقل المصطلح أو تنقل الحقيقة الشرعية؟ يعني مثل الوضوء، الوضوء حقيقة شرعية، الصلاة حقيقة شرعية، الكفر حقيقة شرعية، النفاق حقيقة شرعية، الإيمان حقيقة شرعية، هل تنقل هذه الحقائق الشرعية في الترجمة كما هي أو ينظر فيما يقابلها باللغة الأخرى؟ الحقيقة إذا نظرنا في حركة الترجمة سواء القديمة أو الحديثة وجدنا أن من نقل هذه الألفاظ الشرعية والحقائق الشرعية بما يقابلها من معنى في لغات الناس الآخرين في أي لسان نجد أنه قصر في أداء المعنى الذي دل عليه اللفظ. فالصلاة مثلا في الشريعة ليست هي الصلاة في الإنجليزية محبوب معنى خاص يتبادر إلى ذهن المتلقى له أنه هو المعنى الذي يعرفه من الصلاة في الكنيسة أو دعاء الكنيسيين إلى آخره. ولهذا كان من الانحرافات الكبيرة في حركة الترجمة عدم البقاء على الحقائق الشرعية، أو نقول تجوزا للتقريب على المصطلحات ولا نعني بالمصطلح مصطلح عليه الناس أو تواضعه، لأننا عرفنا المصطلح في أول المحاضرة تعريف لا يدخل فيه التواضع والاجتماع عليه، إنما هو لفظ جديد له معنى يدل عليه. هذه الألفاظ الحقائق الشرعية يجب أن تبقى في حركة الترجمة كما هي، وأن يتصور من نقلت إليه تصور المعنى كما يتصور المعنى، أي كلمة يريد أن يفهم المعنى. فالصلاة هي هذه، هذا الذي تراه هو الصلاة، الزكاة هو أداء المال بنصابه المخصوص بوقته المخصوص، والصوم هو الصوم الشرعي المعروف. نقل الربط بين اللفظ والمعنى بين الاسم والمسمى هذه هي حركة الاصطلاح.
المصطلح الشرعي ده ماذا؟ لا يتغير بتغير الأزمان ولا بقدم العهد، المصطلح الشرعي يبقى لأن هذه حقيقة شرعية، والحقيقة الشرعية لا يمكن أن تبطل في عصر من العصور. نعم
نقل الربط بين اللفظ والمعنى بين الاسم والمسمى هذه حركة الاصطلاح، فإذا نقلت اللفظ في ترجمة معنى إلى لغة أخرى حرفه تماما الوضوء
حرفه تماما
الوضوء يحرفه تماما لو نقلته لأي لغة، لأنه لا وجود له بهذا النحو. إذا نقلتم النفاق كيف ستنقله؟
ترجمنا النفاق وبعدين عملنا بهذا المصطلح في لغة أخرى،
بعد أن نقل في الإنجليزية في كذا لن يعطي المعنى الشرعي، لن يعطي المعنى الشرعي، فهذه مصطلحات تبقى بالتفسير الشرعي. نعم.
أيضا لفظ الرب والإله مثلا فيجب أن يراعي معنى هذه الكلمات، وأن لا يجعل الرب مثلا في كل مورد وردت فيه الشريعة، يعني في النصوص، أنه كما وجدت في كثير من الترجمات، سواء كان في الترجمات أو في الدعوة أو موجود في بعض الكتب، أنهم يفسرون الرب ذا لورد، ليس كذلك، هذه ليس لها معنى، لكن الرب يكون بمعنى الإله المعبود. هذا مثلا في سؤال القبر، من ربك؟ هل هو من ربك؟ هل هو من سيدك؟ من هو خالقك؟ حضرت مرة خطبة من الخطب في واشنطن، كان يفسر من ربك، يشرح مسائل القبر، خطبة جيدة في موضعها، لكنه فسر الرب هنا ذا لورد. هل وقع الاختبار في القبر عمن خالقك ومن رازقك؟ ليس الاختبار في القبر بل عن المعبود. فإذا
دي الترجمة الحرفية له للرب. الترجمة الحرفية هنا تختلف مع معنى ايه الرب عندنا في الشرع. اي نعم.
فإذا تفسيره ليس بهذا، إنما تفسيره بلفظ آخر. إذا في الترجمة حركة الاصطلاح والمصطلح أو ما يكون الحقائق الشرعية يجب أن تبقى كما هي، ويتصور الناس معنى تلك الاصطلاح تلك المصطلحات أو الحقائق بالمثال يتضح لهم المعنى. إذا نظرنا في إلى العلوم الفقهية، العلوم الفقهية جنى عليها الاصطلاح، ننظر مثلا إلى أنهم يأتون فيقولون مثلا البيع لغة كذا واصطلاحا كذا، هذا تعريف بارد، لكن نأتي الآن وقد احتجنا إلى اجتهاد كبير في المسائل الفقهية، فيأتي المجتهد أو في مسألة معاصرة ويقول هذه لا تجوز، لأن تعريف الحوالة مثلا في مسائل بطاقات الصرف، ولا تقل بطاقات الائتمان، ليست كلها بطاقات ائتمان، هي عدة أنواع. في البطاقات هذه هي حالة وعرفوا الحوالة بكذا، هذا التعريف الاصطلاحي، أليس كذلك؟ لهذا نجد أن تعريف الحوالة عند الحنابلة يختلف عن تعريف الحوالة عند الحنفية، يختلف عن تعريف الحوالة عند الشافعية. التعريف هذه الاصطلاحية متى نشأت في الفقه؟ نشأت بعد الفروع، لم تنشأ قبل الفروع، لذلك لا يصح أن نطلق عليها اسم مصطلح ونقول لا مشاحة في الاصطلاح، ليست مصطلحا، إنما هي تعريف اجتهادي نشأ بعد الفروع الفقهية. الإمام الشافعي رحمه الله تكلم في مسائل كذا وكذا، جمع تفاريع المسائل التي تكلم عنها، وأنشأ علماء المذاهب تعريفا سموه تعريفا اصطلاحيا، لكن هل يوافقون على أن كل مسألة يعاد فيها إلى النصوص وسعة النصوص واستيعاب النصوص بكل مكان وزمان، أن نقيد النصوص الواسعة التي جاءت من عند الحكيم الخبير الذي يعلم من خلق سبحانه وتعالى، أن نجعل هذه النصوص مقيدة بتعريف النشأ في زمان ومكان وتبعا لإمام معين أو مصطلحات فقهية؟ إذا تقيدنا بها فإننا نجني على حركة الاجتهاد في الشريعة، وهذا هو الذي يحصل في زماننا الحاضر في من توقف عن الاجتهاد والنظر الحر الواسع، فإنه أكثر مما يجعله لا يقدم هو التعريفات والاصطلاحات. ولو تحرر من الاصطلاحات، هذه الاصطلاحات في الفهم في التقريب ليست وحيا منزلة، لو تحررنا منها لانطلقنا إلى فهم أكبر للنصوص. طبعا ثم من التعريف ما يصح أن نقول عنه تعريفه شرعا، وثم ما يصح أن نقول تعريفه اصطلاحي. ليست كل تعريف الفقهاء اصطلاحية، بعضها شرعي وبعضها اصطلاحي بحسب ما ورد في الشريعة. إذن الاصطلاحات في الفقه لها أثرها الإيجابي والسلبي على الفتوى. من الأمثلة لفظ المخيط، أن الحاج أو المعتمر يتجرد من المخيط، لا يلبس مخيطة، هذا اللفظ لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة يفهمه العامة والناس، وأثر في الناس أنه حتى الشيء فيه خيط فإنه يستخدمه، لهذا تجد أنهم يحرمون في نعلين ليس فيها خيوط بلاستيك أو غيرها. هذا ليس هو دلالة اللفظ، هذا لفظ المخيط،
ظن المخيط هو الخيط، وبالتالي لا يستعمل أي شيء فيه خيط، يقول الشريعة نهت عن لبس الايه المخيط، فيظن المخيط هو الخيط، ولهذا النعل لابد أن يكون ايه بلاستيك ليس فيه خيط، والساعة ما يكون ساعة فيها خيط. نعم.
ليس
ذلك. ونسي كل واحد من هؤلاء أنه يلبس إزارا ورداءا مملوئين بالخيوط التي لا تتناهى، فكلها خيوط، ففرق بين المخيط والخيط. فالمخيط هو ما فصل على العضو يلبس على هيئته، حتى ليس هو المخيط فقط، يعني قد تلبس أنت بمخيط قميص يعني، ولكن تجعله على عاتقيك من غير أن تلبس على ما فصل من أجل، وهذا لا ضير فيه ولا إشكال فيه، لكن لو لبست على ما فصل له أدخلت الأكمام وكذا خلاص ممنوع لا يجوز. نعم.
هذا ليس هو دلالة اللفظ، هذا لفظ المخيط وضعه بعض العلماء اصطلاح ليقرب الحديث، لا يلبس المحرم السراويل ولا العمامة إلى آخره، يعني في الحقيقة لا يلبس اللباس المعتاد، لكن قد يكون في لبسه فيه خيط، لكن لا يكون لباس بإدخال ما يخاط على قدر البدن إلى آخره. فهذا اللفظ سبب كثير من المفاهيم. لهذا نقول الركن والواجب تكلمنا عنه، هذا ركن وهذا واجب، ما في النصوص ما يدل على أن هذا ركن وهذا واجب، هو اصطلاح تجد أن الفقهاء يختلفون.
يعني الركن مأمور به والواجب مأمور به والشرط مأمور به مثلا أو كذا، نعم، لكن ما الذي يفرق؟
تجد أن الفقهاء يختلفون، الحنابلة يقولون هذا ركن وعند الشافعية هذا واجب، وهؤلاء يقولون واجب وعند الآخرين ركن، فيختلفون في بعض المسائل. نعم الركن من حيث هو ما تقوم عليه حقيقة الشيء، يعني ما لا يتصور وجود الشيء إلا به، وأما الواجب فهو شيء إضافي. نطوي الكلام عن بعض المسائل المتعلقة بهذا. إذا نظرنا للأدب كعلم تاريخ الماضي والحاضر، الأدب جني عليه كان واسعا فدخله المنطق وخاصة في البلاغة، فبدل أن يكون الأدب ذوقا وإحساسا بالجمال في التعبير والجمال في التصوير أصبح قوانين، ولما أصبح قوانين فسد الذوق وأصبح عندنا مأساة في تاريخ الأدب العربي في القرون ما بين القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر، في ترحل في الألفاظ واتباع للمحسنات اللفظية والبديع، يعني أنواع البديع إلى آخره. أيضا مما جني عليه به على الأدب، وهذه قد يستغربها كثير من الإخوة، إظهار لفظ المجاز، وهو لفظ لم يجري في اللغة لا في أشعرها ولم يجري في الشرع، فأخرجوا أو وضعوا لفظ المجاز، والمجاز كان مستعملا بلفظ ما يجوز في اللغة. أما المجاز بالمعنى الإصطلاحي،
يعني مراد المجاز يعني ما يجوز في اللغة، هذا مجاز في اللغة، ما يقصد به صرف اللفظ عن ظاهره، لا، ما يقصد بالمجاز يعني ما تجوزه اللغة، ما هو جائز في اللغة. نعم.
وأما المجاز بالمعنى الإصطلاحي وهو نقل لفظ من وضعه الأول إلى وضع ثاني لعلاقة بينهما، هذا مبني على فهم أنهم تواضعوا أولا على شيء، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قالوا مجاز. لماذا؟ لأن الجناح هو جناح الطائر. من الذي قال إن العرب اجتمعت وتواضعت؟ انظروا إلى ما حولكم، هذا الجناح هو هذا الطائر، هذا نسميه حمامة، هذا جزء منه هو كذا وجزء منه كذا، هذا ما يتصوره أحد يبحث بحثا حرا في تاريخ نشأة اللغات والتعمق في ذلك. فالموجود معاني كلية وبعض الأسماء، وحركة اللغة حركة مائجة في المجتمع، الأصوات توليد الأشياء، التأثر بالأمم، حركة مختلفة الاتجاهات، فجعل تصوير اللغة بأن هناك علم اسمه علم الوضع، وجاءت العرب ووضعت لهذا اللفظ وهذا المعنى ووضعت لهذا اللفظ هذا المعنى، أفسد كثيرا من حركة العلوم بمثل هذه الاصطلاحات. الحقيقة لفظ المجاز وهو الذي يبنى عليه علم كامل من علوم البلاغة الذي هو علم البيان، النوع الثاني من علوم البلاغة، هذا أثر كثيرا في فهم اللغة وفي متابعة العرب في سنن كلامهم. إذا نظرنا في السلوك والتعبد، أعظم ما أحدث من المصطلحات التي سببت ما لا نهاية له من الآثار لفظ التصوف ما جاء في الكتاب ولا في السنة، ولم يستعملها القرن الأول، إنما هو مصطلح على حال أناس معينين لبسوا الصوف أو قست قلوبهم إلى آخر تعليلات نشأت هذا الاسم. ثم بعد ذلك صار هذا المصطلح له دلالات كثيرة متنوعة وعلم خاص به، بل تحته مصطلحات كثيرة. خذ مثلا مصطلح المقام والحال والفيض والإشراك والفناء، الفاظ لو عرضت عليك وأنت لا تعرف دلالتها قد يقول قائل لا بأس بها، لفظ الفيض يعني ما يفيض، أنت لا تفسر اللفظ بمفهومك، وإنما يفسر اللفظ بمفهوم أهله، بمفهوم من وضعه، بمفهوم من يستعمله. ولهذا إذا نظرت في تفاسيرها عند القوم وجدت فيها أكبر انحراف عن الزهد المشروع الذي جاء في هدي الصحابة بل وهدي إمام المتقين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. سبب الفيض والإشراك القول بوحدة الوجود، وسبب الفناء أيضا القول بالاتحاد، وأشياء كثيرة لا ندخل فيها. أيضا الاصطلاحات العلمية ذكرنا أنها نمت في جو الحضارة الإسلامية أكبر نمو،
ولهذا لابد من سد الأبواب أمام هذا، فلا يقال هذا متصوف سني وهذا كذا وكذا، لأن معروف أن الصوفية هذه صارت علما على طائفة منحرفة، فينبغي أن تسد الذرائع، ولأن هذا المصطلح ما وجد في الكتاب ولا في سنة ولا تسمى به سلف الأمة فيبتعد عنه. وإذا قيل الصوفية تسمى أو تساوي الزهد وتساوي التقشف وتساوي كذا وكذا، نقول والله إذا كان هذا الزهد مضبوطا بضوابط الشريعة فهو الإسلام وهو السنة، على ما نسميه بغير اسمه، سميه الزهد، سميه السنة، سميه هدي النبي، لكن لا تسمي تصوفا ثم يدخل بعد من تحت هذه العباءة
الإلحاد والخروج عن ملة الإسلام والشرك الذي يضرب الأضمار. نعم.
فإذا نظرنا في العلوم الكونية أو ما يسمونه علم الهيئة، ثم اصطلاحات كثيرة أثرت واستفادت منها الأمم الأخرى خاصة أوروبا في الطب، قانون ابن سينا ومصطلحات وابن البيطار ومفردات ابن البيطار وابن رسول، ولا زالت هي المعتمدة في كثير من الأسماء. في الهندسة والفيزياء وعلم طبقات الأرض كان موجودا في نوع معين، بل حتى كلمة الانتخاب التي أخذها دارون وبنى عليه
داروين
وبنى عليها نظريته كانت موجودة عند إخوان الصفا، واستعملوا لفظ الانتخاب الطبيعي، ولكنهم قصروه على النبات وعلى بعض الحيوان، ولم يدخلوا في كل الحيوانات والإنسان، وأخذت وعممت لهذا، صار من الاعتراض عليها فيما عممت في الغرب أكثر من الاعتراض فيما خصصت به في بعض العلوم في تاريخ الأمة، مع ذمنا لإخوان الصفا وأنهم باطنيون وليسوا بمسلمين، أيضا في النواحي السياسية والعلوم المختلفة إلى آخره. قال المصطلح في العصر الحديث
قديما إخوان الصفا وحديثا إخوان المسلمون. نعم.
المصطلحات في العصر الحديث، نقلب الصفحات ونأتي إلى العصر الحاضر. لا شك أن تاريخ المصطلحات في الأمة في جميع هذه الفنون أتى هذا العصر الحاضر أعني القرن الرابع عشر الهجري، وفي الأمة هذا الركام الهائل من هذه المصطلحات، وبدأت الأمة في فعل كثير من المدققين تراجع تلك المصطلحات، بل قبل ذلك نقدت تلك المصطلحات بحركة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما نقد به مصطلحات الفلاسفة ومصطلحات الصوفية في علم كثير جزاه الله عن الجميع خير الجزاء. الركام الهائل هذا من المصطلحات جاء لهذا العصر وجاء لأهله، لكنه مع الأسف جاء متأخرا. كيف جاء؟ بعد أن أخذته أوروبا وأخذه الفلاسفة أوروبا والفلاسفة المخترعون. بالمناسبة المخترعون في أوروبا كلهم فلاسفة إلا ما نظر، يعني كلهم كان اشتغالهم الأول بالفلسفة. الفلسفة علم يبحث عن حقائق الأشياء، ولها عدة أقسام، توجد فلسفة إلهية وتوجد فلسفة طبيعية وتبحث في الفيزياء ويوجد غيره، وتوجد فلسفة رياضية وتوجد فلسفة موسيقية، يعني عدة أنواع يعني وفنون وكتب لها مختلفة. المقصود أن المخترعين كانوا يهتمون بذلك، وكانت جامعات في أوروبا مهتمة أكبر الاهتمام بعلم المصطلح وبالإصطلاح، حتى إنهم وردوا لنا مع الأسف أو صدروا لبعض من ذهب إليهم من الإرساليات المبكرة أن النظريات الأوروبية إنما هي ميراث نظريات الغزالي وابن رشد وابن خلدون إلى آخره، وسمى عندهم من الدراسات الكثيرة عن ابن رشد، وطبعوا كثيرا من كتبه وعن الغزالي وعن ابن خلدون، ناهيك عن الملاحدة كالحلاج والشعراء الماجنين كأبي نواس، ثم دراسات كثيرة هناك. لماذا؟ لأن الربط بين ما يريدون أن يصلوا إليه في هذه الأمة وذلك الميراث وذلك الميراث يسهل عملية القبول، فصدروا كثيرا من الأفكار والإصطلاحات على أنها فكر
يعني أفكار نعم حلفة وظلوا كذا على نادي أفكار مين؟ ده احنا أخذناها من عندكم، ده الغزالي وابن سينا وابن خلدون وكذا وكذا، وإنما هم يضعون السم في النين في العسل. وهذا دليل على أن حرب الفكر حرب ليست سهلة، حرب الفكر حرب تغيير عقول يخرجك من إسلامك بفكرة يضعها في عقلك. فلهذا تغيير الفكر من أعظم ما تحرص عليه الأمم، ولهذا الحرب الحقيقية إخوان ليست هي حرب الطائرات وحرب الصواريخ وحرب القنابل العنقودية، إنما هي حرب المفاهيم وحرب المصطلحات وحرب الأفكار. فتصبح أنت مسلم لكن لا فرق بينك وبين ميخائيل، يبقى أنت مسلم باسمك محمد لكن فكره هو فكر ميخائيل، لا فرق. وإذا أردنا نبحث عن فرق بينكما لا شيء. نعم.
فصدروا كثيرا من الأفكار والإصطلاحات على أنها فكر للغزالي وفكر لابن رشد، والمصطلحات للحركة العلمية في مصر بالذات، والمؤتمرات التي قامت بمناسبة 1000 سنة على موت ابن رشد، 1000 سنة على موت الغزالي، و1000 سنة على كذا، تجد أنها تصب في هذا الاتجاه، في أننا نحتاج إلى فكرهم للتحرير، نحتاج إلى فكرهم في واقعنا وواقع أوروبا. هذه لها تفصيلات مختلفة. المقصود جاءت العلوم هذه متأخرة للأمة الإسلامية بعد أن عراها ما عراها من التخلف الشرعي والتخلف العلمي والتخلف الفكري والعقلي بجميع أنواع التخلف، فسهل بعد ذلك التخلف أن توضع فيهم مصطلحات جديدة وأن تبث فيهم أشياء لتحديد العلوم وتجديد الفنون إلى آخره، فجاءنا كثير من المصطلحات التي أثرت في العلوم تأثيرا كبيرا. نعم كان هناك تحرر من كثير من القيود السابقة خاصة في مسألة البلاغة وفي بعض العلوم العربية وفي النظرة التاريخية، صارت هناك بحوث جيدة وعدم الانسياق وراء الاصطلاحات السابقة، لكن كان بما قدم من الفكر الأوروبي تأثيرات متنوعة. وأعرض الآن بعض المصطلحات الواردة المختلفة في هذا العصر. نلحظ مثلا أن كلمة التراث جعلت مصطلحا لكل ما ورث، سواء أكان موروثا صحيحا أو كان موروثا فيه نظر، فدخلوا في ذلك الكتاب والسنة، ودخل في ذلك علوم اللغة ودخل في ذلك كتب التوحيد والفقه إلى آخره. كل ما ورثت كل ما ورثت ينظر إليه على أنه تراث، والتراث من حيث هو قابل للنقد، وسابقا كان ينظر إلى النقد اللفظي، والآن انتهى دور النقد اللفظي، والآن يبحث في النقد الموضوعي. يعني بمعنى أن المجتمعات المثقفة لا تبحث الآن في نقد الحركة أو في نقد علم من العلوم من حيث الألفاظ، من حيث البينونة اللفظية ومن حيث التركيب، وإنما تبحث فيها من حيث نقد البينونة المعنوية، يعني محتويات هذا الشيء من المعاني والأفكار. ولذلك التراث من حيث هو يدخل، إذا نقدناه يدخل فيه كل ما ورث. لهذا يجب أن يوضع لهذا المصطلح حد، وأن يقيد أو يرفض أو يقيد أو يرفض حتى لا ندخل في التراث ما لا يقبل الجدل أو ما يجب التسليم له، وهو كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الاهتمام بالتراث مثل مثل ما يصورونه ارتباط بالطين، ارتباط بمعان مدنية معينة، ارتباط بحياة ريفية بسيطة، بحياة قروية هادئة، بحياة ليس فيها عقلانية منيرة إلى آخره. هذه الحركة لا شك تعطي في النفس حركة نقد لما سبق دون حركة تفريق بين ما يقبل وما لا يقبل. في مجال الألفاظ والاصطلاحات التي أثرت في الدعوة الألفاظ الثلاثة المشهورة الأصولية والتطرف الأصولية والتطرف والإرهاب.
يقول هؤلاء أصوليون متطرفون إرهابيون، دي مصطلحات عاقت الدعوة. نعم.
ثم مصطلح جديد لكنه يجب أن يرفض، وهو اصطلاح الإسلاموية. إسلاموية تأثيره النفسي أن يقرن بين الإسلام والدموية.
إسلاموية يعني إسلام والدموية. نعم.
الأصولية والتطرف والإرهاب ثلاثة ألفاظ استعملت في الغرب. متى استعملت في الغرب؟ استعملت بعد حركة مارتن لوثر واللوثرية المعروفة، استعملت في الذين طلبوا بقاء الكنيسة على سلطانها الفاسد، فكانوا يسمون في فرنسا الأصولية، يعني الذين يريدون إبقاء سلطان الكنيسة الفاسد وعدم الانقياد للحركة التحريرية.
نعم. فلماذا تسمون علماء الشريعة الذين يتبعون أصول الكتاب والسنة الأصول الشرعية أصولية؟ إنما ده مصطلح وضعوه هناك قصدوا به إيه؟ حرب الذين يريدون إبقاء سلطان الكنيسة الفاسد. لكن نحن علماء الأمة، لكن علماء الأمة ماذا يريدون؟ يريدون من التأصيل الشرعي والرجوع إلى الأصول، الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلفي الأمة، الرجوع إلى مصادر الاستدلال المعتبرة، كتاب سنة إجماع قياس. نعم.
جاء لفظ ما ذهب إلى اليمين أو إلى اليسار على أي شكل كان في ذلك الوقت على أنه متطرف، ثم من مارس شيئا من الأفعال فعلا ذما أو ضربا أو نحو ذلك بأن هذا نوع من الإرهاب، استعمل ذلك الصحافة الغربية وصار مصطلحا عندهم شائعا. نقلته مراكز العلوم مع الأسف الإسلامية والعربية، ونقله الإعلام العربي والإسلامي، ونقله الناس حتى إنهم لم يعودوا يفهمون المعنى الحقيقي والصحيح للأصولية والتطرف والإرهاب. الإرهاب في الشريعة لا ينفى، الإرهاب من الرهبة، والرهبة تارة تكون محمودة وتارة تكون مذمومة. الإرهاب بحق إرهاب العدو الذي يعادي الإسلام وأهله، الذي يعتدي على الناس في أموالهم وفي أعراضهم وفي بلدانهم وفي أراضيهم، هي موجودة كما قال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأيضا الترهيب والإرهاب من الوقوع في الجريمة هذا أمر مطلوب شرعا، لهذا جعلت الحدود وجعلت كثير من التعزيرات للإرهاب في إيقاع الرهبة في صدر الناس من أن يقدموا على الجرائم المالية والخلقية في المجتمع، يعني هذه السلسلة بأجمعها. إذن استعمل اللفظ حتى صار من يقاتل الأعداء أعداء الإسلام صار إرهابيا في معنى من المعاني. نعم، هناك بعض الممارسات التي لا تقر ولا يجوز ولا يصح أن تجعل هي التسمية أو المراد بالتسمية الشرعية، فكل يفسر حسب فهمه، لكن نستعمل هذا الاسم وأظنه لو صلى في الناس بعد ذلك فيكون أي حركة للجهاد
الذي لإعلاء كلمة الله، فيقع في قلوب الناس أنه نوع إرهاب لأجل الخضوع وغلبة الرحمة غير الشرعية وغير العقلية بالناس.
إذا نظرنا للتطرف مصطلح لا حدود له، تطرف في ماذا وحول ماذا؟ تطرف هو أن يكون الذي أمامك ليس على فوق السلوك الذي تريده،
على وفق السلوك الذي تريده.
فإذا كان في لباسه على هيئة ما قلت متطرفة، يعني قالوا متطرف. فإذا كان في محافظته على العبادات على هيئة ما قالوا متطرف، وهكذا. فهذا المصطلح لما جاءنا لعالمنا العربي والإسلامي لما جاء أثر حتى أصبح عند الناس أن الذي يتمسك ببعض السنن متطرف.
هذا متطرف أو هذه متطرفة، تلبس حجاب متطرف، يطلق الحياة متطرف، يقصر ثوبه متطرف، دعك دعك يا ولدي من هذا التطرف، وانما هي السنه حذو القده بالقده. فالمتطرف متجاوز، فمن تجاوز السنه هذا متطرف، اما من كان منضبطا بها فانه متمسك، وفرق بين المتمسك والمتطرف. نعم.
وفي الحقيقة هذا اللفظ ما جاء لا في القرآن ولا في السنة، وإنما الذي جاء لفظ منضبط وهو الغلو، جاء لفظ منضبط وهو الغلو. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الأمة قال إياكم والغلو، والغلو مجاوزة.
نعم. أيضا جاءت ألفاظ أخرى مثل لفظ الإنسانية أو لفظ الديانات السماوية. نعم. لفظ الديانات السماوية لا أصل له في الشريعة
ولا أصل له في كلام أحد من كلام أهل العلم، وإنما الدين السماوي واحد، إن الدين عند الله الإسلام. وحتى بعض الخاصة بعض طلبة العلم راجع عليه ما يوجد في الجرائد والمجلات وفي الإعلام الديانات السماوية الثلاثة. الدين السماوي واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وإنما هذه الشرائع السماوية مختلفة، هذه من المختلف مختلف مختلفة. أما الدين لفظ الدين إنما هو واحد، ولا يمكن أن ينسب إلى السماء.
إن الدين عند الله الإسلام هذا يشمل دين جميع الأنبياء الذي هو التوحيد، أما الشريعة والأحكام والمطلوب العمل بها فهذه تختلف من نبي إلى نبي. نعم.
ولا يمكن أن ينسب إلى السماء إلا دين واحد وهو دين الإسلام. أديان الله الثلاثة وليس كذلك، دين الله واحد وهو الإسلام، لهذا قال جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، يعني اليهودية المحرفة، ولكن كان حنيفا مسلما، وقال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا الآية. لفظ ومصطلح الإنسانية، الإنسانية هذه ظاهره جميل، لكن ما مدلول هذا المصطلح؟ مدلول هذا المصطلح ذوبان كل معنى، معنى صحيح ومعنى تقره الشرائع، ومعنى يحدث التميز وعدم التبعية لهذه الأمة. الآن لفظ العولمة وما تدل
لك الإخاء الإنساني، إنسانية أي أننا نصبح جميعا كل مع الآخر بدون تفريق أو تميز، مقتضى الإنسانية. مع أن الذين وضعوا ذي الألفاظ وهم الغرب ما يتعاملون حتى بها يا إخوان، هما إنسانية فيما بينهم، أما معنى وحشية، مع المسلمين وحشية، مع المسلمين غصب وتعدي. نعم.
الآن لفظ العولمة وما تدل عليه الاصطلاحات تحتاج الحقيقة إلى محاضرة خاصة بها في بعض المباحث حولها. أيضا لفظ العولمة تتعلق بالعالم، لكن ما وراء هذا اللفظ من المعاني ووراءه من الاتجاهات.
عولمة ماذا؟ عولمة الشبهات والشهوات، يعني خلاصة العولمة نصر الشبهات والشهوات، مزيج من الشبهات والشهوات حتى تتأثر أفكار الناس، وإن كان ضمن هذا إيه؟ بعض الأمور التقدمية وبعض الأمور الحضارية وبعض الأمور لكذا وكذا، وإنما الحقيقة فتح العالم، فتح الأفكار، حتى إن الواحد الآن يكون تحت لحافه فيكتب ما شاء وما يريد ويصدره العالم كله.
لكن ما وراء هذا اللفظ من المعاني ووراءه من الاتجاهات إلى آخره، هذا ما يبحث الناس يؤثر فيهم المصطلح، وليس في مقام التقييم، لكن يؤثر فيهم المصطلح في قبول الشيء. حتى إن اليهود والنصارى لما أرادوا أن يحتلوا بلاد من بلاد المسلمين سموا هذا الاحتلال استعمارا، يعني جئنا مستعمرين، يعني نعمر لكم الأرض. حتى الآن في عدد من الدول بعض المفكرين والناس في إفريقيا يقولون يريدوا يعودوا لنا الاستعمار، يعمروا لنا إفريقيا وينظموها إلى آخره، لأننا
خراب كله، فقد احتلوا الأوطان وأخذوا الخيارات، ولما أرادوا ترك البلاد تركوا البلاد بعدما ماذا؟ ربوا طائفة على فكرهم فكأنهم ما تركوها، لكن بدلا من أن ينفذهم المخططات عن طريقهم ينفذونها الآن عن طريق أبناء تلك الشعوب التي تم احتلاله، فهذا احتلال وليس استعمار. نعم.
لأننا ما استطعنا
أما في الاتجاهات الدعوية،
أما في الاتجاهات الدعوية فثم عدة اتجاهات جاءت بألفاظ جديدة، التنوير، حركة التنوير أو جماعة التنوير، التطوير، الدين، العقلانية. أفصل الكلام حولها هذه ألفاظ التنوير. التنوير نعم، لكن ما معنى التنوير؟ ما الذي تحته العقلانية؟ ما الذي تحته التجديد؟ ما الذي تحته تجديد في المسلمين أو تجديد في الدين؟ تجديد كلمة تحتاج إلى ضبط إلى آخره. إذا نظرنا إلى نوع آخر من الأمور في الاتجاهات السياسية نجد أن استعمالات الديمقراطية، حتى إن بعضهم استعمل الشوراقاطية إلى هذه الدرجة، يريد
الشوراقراطية مثل الديمقراطية، لا يبقى عندنا الشورى أخذ الشورى عنه، ولكن لازم القراطية ديت. طب الشورى في الإسلام لها أصلها ولها مبدأها ولها أحكامها وشعره في الأمر. نعم.
يريد أن يجعل ثم مزيج لهذا وهذا. الشورى في الشرع معروفة في معالم، معروفة في الحدود.
نعم. موصلة. أما الديمقراطية والبرلمانات والتجارب النيابية دي ليست من الشورى في إيه؟
في شيء. وده طبعا اللي اضطر بيه حزب النور، قالك احنا نطبق الشورى. وحتى حزب النور يقولك في فرق بين الديمقراطية وآليات الديمقراطية، وكل هذا بعدما انساقوا وامتزجوا بهذه الحياة. أما قبل ذلك فكانوا يرفضون هذا. نعم. ختاما
أيضا من الألفاظ التي كانت تحتاج إلى بعض البحث، كلمة الصحوة، الانتفاضة، تصور الإسلام، الفكر الإسلامي، الأسلمة، أسلمت المعارف، أسلمت الكيمياء، أسلمت الفيزياء، أسلمت العلوم، الأبلجة، العولمة، يعني ألفاظ كثيرة جاءت في هذه الأمة زخة. لكن هل نستطيع أن نميز، هل نوقف هذا المد المصطلحي الآن لا تتأثر به، لكن سينشأ الناشئ وهو يعرف أن دلالته هي هذه، وبالتالي كيف تنزعه منه وتتولد الأجيال بعد ذلك وتتوالى، وأن هذا المصطلح هو معناه وما أشبه الليلة بالبارحة حينما استحدثت ألفاظ واستخدمت من الحركة اليونانية العلمية. أنا ألخص ما أريد وأعرضه على ذوي العلم والفهم والإدراك بأني أرغب في دراسة ما يلي: أولا، البحث في تقليل استحداث المصطلحات وعدم قبولها في العلوم الشرعية والإنسانية والسلوكية التي يدخلها الهوى والتأثير العبادي والسلوكي والعقلي. أما في العلوم المدنية فهذا اهتم به كثيرا المجامع وطحنوا، وما أخرجوا لنا طحنا إلا القليل. ثانيا، أنه لابد من إيجاد قوة تحدث المصطلحات التي تؤثر في الناس إيجابا من جهة الشرع، فإن المصطلح سيأتي شئنا أم أبينا، والمصطلحات فإذا كان ثم
لابد أن تكون من المتخصصين أيضا. لكن المصطلحات المؤثرة في العلوم العقدية وفي العلوم الشرعية وفي السلوك في العلوم الإنسانية هذه التي تفتك بالأمة وهي التي تغير المفاهيم في الأدب وفي اتجاه التفكير المختلف، فإذا لابد من إيجاد مصطلح يؤثر ويكون عوضا عن المصطلح الآخر، وأن يأخذ هذا المصطلح بأقوى خدمة عبر الإعلام بوسائله المختلفة. أيضا لابد من أن نكون متميزين، فالله عز وجل يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا. ومن التميز المصطلح نعتز بالإسلام ونعتز بالسلفية ونعتز بالسلف الصالح ونعتز بمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم، نعتز بالصحابة، نعتز بوصول السنة، نعتز بهذه الأشياء. حقيقة هذه يعني رسالة في غاية الأهمية، ويتعالج بعدا عظيما لدى المسلمين وهو بعد الاصطلاحات، وشئنا ما بين فإن المفاهيم كثيرا ما تتغير بسبب هذا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.